الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سلك سبيله واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المذي. قال عن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. قال: رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الأثرم ولفظه قلت ولفظه قال: كنت ألقى من المذي عناء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: يجزيك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: فيه الوضوء. أخرجاه. ولمسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. ولأحمد وأبي داود: يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. قال: وعن عبد الله بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذلك من المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من فرجك أو فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك، وتوضأ وضوءك للصلاة. قال: رواه أبو داود. هذه الأحاديث التي ساقها المجد بن تيمية في باب المذي وبيان حكمه، وهل هو نجس أو لا، وما كيفية التطهير به. هذا ما نصت عليه وتناولته الأحاديث التي مر ذكرها. وكنا في الدرس الماضي قد عرفنا ما أورده المجد بن تيمية من مسألة طهارة بول ما يؤكل لحمه، وساق حديث العرنيين أو حديث القوم الذين كانوا من عكل، واستشهد المؤلف على طهارة بول الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، وعرفنا الحكم في ذلك، وأنه عدي إلى كل ما يؤكل لحمه، فكأنهم اعتبروا العلة التي من أجلها أبيح بول الإبل كونها مما يؤكل لحمها، فطردوا الحكم وعدوه إلى كل حيوان يؤكل لحمه، كما أنهم أخذوا بالمفهوم وهو أنه كل حيوان لا يؤكل لحمه فبوله نجس وروثه نجس لا يجوز للإنسان أن يستخدمه، بناء على أن هذا الحيوان وذاك الحيوان الذي لا يؤكل لحمه يكون بوله نجسا وروثه نجسا. وقد وقفنا في الشرح عند قوله قال أما في الإبل فبالنص، يعني أما الحكم ففي بول الإبل بالنص، وأما في غيرها مما يؤكل لحمه فبالقياس. قال ابن المنذر ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يصب، يعني بعض العلماء رأوا أن هذا الحكم خاص بالعرنيين وأنه لا يتجاوزهم لأن بول الإبل نجسة ولا يجوز لأحد أن يغتسل فيها أو أن يأكل، يعني أن يغتسل لا يجوز لأحد أن يشرب من أبوال الإبل لأنها نجسة. قال وأما الحديث فقد نص على أن هذا رخصة للعرنيين دون غيرهم. قال إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل وليس ثمة دليل يخصصها، ويؤيد ذلك تقرير أهل العلم لمن يبيع أبعار الغنم في أسواقهم، فهذا دليل على أنها طاهرة، إذ لو كانت نجسة لحرم بيعها، لأن الله سبحانه وتعالى حرم بيع كل نجاسة أو حرم بيع النجاسة لأنه لا يجوز أكل ثمنها ولأنها محرمة الاستعمال، فكذلك يحرم ثمنها لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنا. قال واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم، ويؤيده أيضا أن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة، يعني الأصل في الأشياء الطهارة. قال وأجيب عن التأييد الأول، يعني عن الدليل الأول، لأن المختلف فيه لا يجب إنكاره، يعني لما كان مسألة روث البهائم وأبوال الإبل وأبوال مأكول اللحم محل خلاف بين العلماء، لذلك العلماء لا ينكرون على من يبيع أبعار الحيوانات كالإبل والغنم والبقر تنزيلا لذلك منزلة الخلاف، وإلا لو سئلوا لأفتوا بخلاف ذلك. هذا معنى قوله أما التأييد الأول وأن المختلف فيه لا يجب إنكاره، وعن الاحتجاج بالحديث بأنها حالة ضرورية، يعني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص لهؤلاء لضرورة تتعلق بهم، ومعلوم أن الضرورات تبيح للمحظورات. قال وما أبيح للضرورة لا يسمى حراما، وقت تناوله لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ومن أذلة القائلين للطهارة حديث الإذن والصلاة في مرابض الغنم السابق، حيث ساقه الإمام المجد بن تيمية ساقه على سبيل التعليق، لأن هذا الحديث قد ثبت صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للناس أن يصلوا في مرابض الغنم وتتمة الدليل، وهذه المرابط محل بول إذ تبول فيها الأغنام وإذ تربث فيها الأغنام. ومع ذلك لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها واعتبرها من الأماكن الطاهرة. قال وأجيب عنه بأنه معلل بأنها لا تؤذي كالإبل. يعني أجيب عن جواز الصلاة في مرابض الإبل في مرابض الغنم، قالوا لأن العلة ليست لكونها طاهرة، وإنما العلة لأن الأغنام لو قدمت والإنسان يصلي فإنها إيه؟
لا تؤذيه.
لكن هذا ليس بعلة، ليس بعلة تبيح الصلاة في المرابط، لأن المسألة متوقفة على الطهارة والنجاسة، وهنا مراعاة الطهارة والنجاسة أمر وارد وذو أهمية على عدم مراعاة الطهارة والنجاسة، لأن هذه الأماكن قد يتوفر غيرها، وليس ضرورة أن يصلي الإنسان في مرابط الغنم ولا في مرابط البقر ولا في مرابط الإبل، إذ ليس ثمة ضرورة يتعلق بها هذا الحكم. فما دام الشيخان قد ما دام هذا الحديث يعني مرابط الغنم، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها يعني في الصلاة فيها ومنع من الصلاة في مرابط الإبل، فهو دليل على أن المسألة وإن كان لوحظ فيها عملية الإيذاء وعدم الإيذاء، وأن مرابط الإبل مظنة محل اجتماع الشياطين، لكن هذا ليس هو العلة التي توجب أو التي ترخص للصلاة، لأن العلة إنما هي مراعاة المحل من حيث الطهارة ومن حيث الإيه؟ ومن حيث النجاسة. قال وأجيب بأنه معلل بأن لا تؤذي كالإبل ولا دلالة فيه على جواز المباشرة، وإلا لزم نجاسة أبوال الإبل وبعرها للنهي عن الصلاة في مباركها. ويرد هذا الجواب بأن الصلاة في مرابط الغنم استلزم المباشرة لآثار الخارج منها، والتعليل بكونها لا تؤذي أمرا وراء ذلك أي ليس هو العلة، والتعليل للنهي عن الصلاة في معاطن الإبل بأنها تؤذي المصلي، ودل على أن ذلك هو المانع لا ما كان في المعاطن من الأبوال والبعر. واستدل أيضا بحديث لا بأس ببول ما أكل لحمه عند الدارقطني عن جابر مرفوعا أو من حديث جابر والبراء مرفوعا، يعني بعض العلماء استدلوا بهذا الحديث لا بأس ببول ما يؤكل لحمه، لكن الصحيح أن هذا ليس بحديث، أن هذا إيه؟ ليس بحديث. قال واستدل أيضا بحديث لا بأس ببول ما أكل لحمه عند الدارقطني من حديث جابر والبراء مرفوعا، وأجيب بأن في إسناده عمر بن الحسين العقيلي وهو واهن جدا. قال أبو حاتم ذاهب الحديث ليس بشيء، وقال أبو زرعة واهي الحديث، وقال الأزدي ضعيف جدا، وقال ابن عدي حدث عن الثقات بغير حديث منكر وهو متروك. وفي إسناده أيضا يحيى بن العلاء أبو عمر البجلي الرازي قد ضعفوه جدا، قاله الدارقطني.
فكان معنى الحديث وهو ضعيف لا يعتبر الآن معنى الحديث
ما عندنا نص في أن يعني أن النبي قال بول ما يؤكل لحمه طاهر، لكن هذا كان بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم أو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للعرينيين أن يشربوا من الأبوال، فكون هذا الحديث جاء موافقا لحديث الإذن بالشرب وبالأكل، لكن ما يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يثبت عنه. أما إذا جاء من طريق فيها ضعف والضعف محتمل والضعف ليس شديد، فعندئذ نقول إن لهذا الحديث أصلا. لكن إذا تفرد الحديث من رواية الضعفاء والمتروكين أو من رواية الوضاعين فإن الله سبحانه وتعالى لا يتعبدنا برواية ينفرد بها كذاب أو متروك أو واهم، وهذا ليس من سنة الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الحديث وإن وافق الحديث الصحيح إلا أنه لا يصلح للاعتبار ولا يصلح للاعتداء لشدة ضعف الرواية. لكن هذا الحديث أقصى ما يدل عليه أنه يقال فيه إن له أصلا، إن له أصلا، وأصله ما ورد من حديث الباب، وهو حديث مين؟ حديث أنس. قال: وقال ابن عدي حدث عن الثقات، يعني عن مين؟ الكلام الآن في من؟ في عمرو بن حسين العقيلي. وقال ابن عدي حدث عن الثقات بغير حديث منكر وهو متروك. وفي إسناده أيضا يحيى بن العلاء أبو عمرو أبو عمر البجلي الرازي قد ضعفوه جدا، قاله الدارقطني، وكان وكيع شديد الحمل عليه. وقال أحمد كذاب. وقال يحيى ليس بثقة، يعني يحيى بن معين. وقال النسائي والأزدي متروك. واحتجوا أيضا، يعني إذا فالحديث الثاني لا يصلح أن يكون محل للاحتجاج. قال: واحتجوا أيضا بحديث إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم عند مسلم والترمذي. وهذا الحديث يستدل به بمنطوقه ولا بمفهومه؟ ها؟ كيف يستدل به بمفهومه؟
ما دام أن الله حرم علينا ما حرم علينا شفاء الشفاء بما حرم الله، ما أن الشفاء في بول الإبل،
ما دام أن الله لم يجعل الشفاء في المحرم فمفهومه أنه يجعل الشفاء في إيه؟ فيما أباح. وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يشربوا من الأبوال، فإذا البول فيه مباح وحلال. قال أيضا: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم عند مسلم والترمذي وأبي داود من حديث وائل بن حجر وابن حبان والبياقي من حديث أم سلمة، وعند الترمذي وأبي داود من حديث أبي هريرة بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل دواء خبيث. والتحريم يستلزم النجاسة، وهذا في الحقيقة محل نظر، لأن التحريم إيه؟ لا يستلزم النجاسة، لا يستلزم النجاسة. واضح؟
لأن ليس كل من محرم النجس،
لأنه ليس كل محرم النجس. فالعلماء باتفاق على أن الحشيشة محرمة لكنها ليست نجسة. ها؟ قال: والتحريم يستلزم النجاسة، والتحليل يستلزم الطهارة، فتحليل التداوي بها دليل على طهارتها، فأبوال الإبل وما يلحق بها طاهرة. قال: وأجيب عنه بأنه محمول على حالة الاختيار، وأما في الضرورة فلا يكون حراما كالمضطر للميتة. نعم. وأما في الضرورة فلا يكون حراما كالميتة للمضطر. فالنهي عن التداوي بالحرام باعتبار الحالة التي لا ضرورة فيها، والإذن بالتداوي بأبوال الإبل باعتبار حالة الضرورة وإن كان خبيثا حراما. ولو سلم، يعني لو سلمنا بأن أبوال الإبل طاهرة فالتداوي إنما وقع بأبوال الإبل فيكون خاصا بها ولا يجوز إلحاق غيره به، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: إن في أبوال الإبل شفاء للذربة، أو شفاء لذربة بطونكم للذربة شفاء، إن في أبوال الإبل شفاء للذربة بطونه. ذكره في الفتح. قال: والذرب فساد المعدة، فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواء على ما ثبت نفي الدواء عنه. فلا يقاس أن ما ثبت فيه الدواء على إيه؟ ما ثبت نفي الدواء عنه. ما الذي ثبت نفي الدواء عنه؟
بقية الأبوال.
هل ورد فيها نص؟ ما هو الذي ثبت نفي الدواء عنه؟ المحرم، لأنه إن الله لم يجعل شفاءكم في إيه؟ فيما حرم عليكم. فقد ورد النص في أن ما حرم ليس فيه شفاء، وقد جاء النص في أن أبوال الإبل شفاء. ولذلك القائلون بتحريم أبوال ما يؤكل لحمه قالوا إذن الحكم عام ويخصص منه حديث أبوال الإبل.
ما كان يمكن يقصد أن بقية أبوال ما أكل لحمه يكون عاما وهذا خاص،
بقية أبوال ما يؤكل لحمه يدخل تحت المحرم لأنهم يرون نجاسته، واستثنوا من ذلك إيش؟
أبوال الإبل.
على أن حديث التحريم التداوي بالحرام وقع في جواب من سأله عن التداوي بالخمر كما صح في كما في صحيح مسلم وغيره، ولا يجوز إلحاق غير المسكر به، ولا يجوز إلحاق غير المسكر به يعني بالمسكر من سائر النجاسات، لأن شرب المسكر يجر إلى مفاسد كثيرة، ولأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن في الخمر شفاء، فجاء الشرع بخلاف ذلك. قال ويجاب بأنه قصر للعام على السبب بدون موجب، يجاب بأنه قصر للعام على السبب بدون موجب. أي إلا قصر العام عن السبب بدون موجب؟
كل أبواب المرأة كل لحظة.
لا، نحن الآن بنتكلم في مسألة الخمر، ما بنتكلم في مسألة الأبوال، لأن العلماء الذين حرموا التداوي بالأبوال قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. فقال الذين يرون التفريق بين البول وبين الخمر قالوا هذا الحديث أنتم استدللتم به في تحريم شرب الأبوال، وهذا الحديث لم يرد في تحريم شرب الأبوال، وإنما ورد في تحريم شرب الخمر والتداوي بالخمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التداوي بالخمر فقال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فينبغي أن يقتصر على ذلك. ولهذا أجيب بأن قصر الحديث على الخمر فقط دون غيرها من باب قصر العام على السبب، والعبرة والحكمة والقاعدة الشرعية هي إيه؟ العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولذلك يبقى الحديث عاما، وهو أن كل محرم يحرم التداوي به، وإذا ثبتت نجاسة هذه الأبوال فيحرم التداوي بها. قال ويجاب بأنه قصر للعام على السبب بدون موجب، والمعتبر عموم اللفظ لا خصوص السبب. قال واحتج القائلون بنجاسة جميع الأبوال والأزبال وهم الشافعية والحنفية. قال ونسبه في الفتح إلى مين؟ إلى الجمهور. من الذي نسبه إلى الجمهور؟
ابن حجر.
ابن حجر رحمه الله في كتابه الذي سماه بفتح الباري. ورواه ابن حزم في المحلى عن جماعة من السلف بالحديث المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه عن البول، لا يستنزه عن البول. الحديث، لكن هل هذا الحديث يصلح للاستدلال هنا؟
لا يصلح،
لماذا لا يصل؟
لأنه بول آدمي، أن يقصد فيه بول الآدمي.
لا، لأن هذا الحديث يتعلق ببول الآدمي، وبول الآدمي متفق على نجاسته بالإجماع، والخلاف في بوله ما يؤكل لحمه. واضح؟
قالوا
الحديث، قالوا يعم الحديث يعم جنس البول أي كل بوله.
قالوا نعم.
ايش عندك؟
نعم.
وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزف من البول الحديث. قالوا يعم جنس البول ولم يخصه ببول الإنسان ولا أخرج عنه بول المأكول. وهذا الحديث غاية ما تمسكوا به، يعني الحنفية والشافعية والجمهور الذين ذكرهم ابن حجرين وابن حزم في الفتح. وأجيب عنه بأن المراد بول الإنسان لما صح في صحيح البخاري بلفظ كان لا يستنزه من بوله. قال البخاري ولم يذكر سوى بول الناس، فالتعريف في البول للعهد. قال ابن بطال أراد البخاري أن المراد بقوله كان لا يستنزه من البول يعني بول الإنسان لا بول سائر الحيوان، فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان. ولو فرضنا أن هذا يعني أن هذا على سبيل التعميم، وأنه قاس بول الإنسان، هو في الحقيقة العلماء الذين استدلوا بهذا الحديث استدلوا بالعموم لا بالقياس. قالوا لأن الرواية تقول كان لا يستنزه من البول، والألف واللام في البول للجنس أي كل بول،
لكن البخاري
فيدخل في ذلك
أورده من بوله.
نعم، فيدخل في ذلك بول ما يؤكل لحمه. وأما الإمام البخاري رحمه الله فيقول إن الألف واللام ليست للجنس، وإنما هي لإيه؟ للعهد، وإنما هي للعهد، لأنه جاء في بعض الروايات كان لا يستنزه من بوله حيث أسند أو حيث أضاف البول إليه الضمير، ضمير الغائب والمراد به الإنسان، فيكون هذا الحديث خاصا في بول الإنسان وليس إيه؟ وليس عاما. ومن عممه فيكون هذا الحديث معارض بحديث إيه؟ لو فرضنا أن هذا الحديث عام كما يقوله الحنفية والشافعية، فهل الحديث سالم من المعارضة أو له معارض؟ الحديث معارض، معارض بماذا؟ معارض بحديث الباب، لأن حديث الباب نص في إيه؟ في إباحة شرب البول، إلا إذا كان على ما ذكروا من أن هذا للضرورة وليس إيه؟ وليس للحاجة. وما دام هو للضرورة فعندئذ لا يكون حراما وحلالا، وقد يكون نجسا ويباح للضرورة، لكن يرد عليهم بأنه إن كان نجسا فيكون حراما، وإن كان حراما لا يجوز الاستشفاء به بالمحرم. قال أراد البخاري أن المراد بقوله كان لا يستنزه من البول بول الإنسان لا بول سائر الحيوان، فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان. وكأنه أراد الرد على الخطابي حيث قال فيه دليل على نجاسة الأبوال كلها. قال في الفتح ومحصل الرد أن العموم في رواية من البول أريد به الخصوص لقوله من بوله أو الألف واللام بدل من الضمير انتهى. والظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكا بالأصلي واستصحابا للبراءة الأصلية.
ابن حجر رد على نفسه.
لا، هذا القول ما هو قول ابن حجر،
قال في الفتح
انتهى كلام،
قال في الفتح ومحصل الرد أن العموم في رواية من البول أريد به الخصوص.
نعم، لقوله من بوله. أو الألف واللام بدل من الايه من الضمير انتهى كلام مين؟
الحافظ
ابن حجر. ولذلك أتبعه الشوكاني بقوله والظاهر يعني والرأي الراجح طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكا بالأصل واستصحابا للبراءة الأصلية. والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل. إيش معنى ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل؟ يعني رافع الحكم من البراءة الأصلية إلى إيه؟ كأنه يقول والنجاسة حكم طارئ والنجاسة حكم عرضي، ولما كان طارئا وعرضيا فهو إذن ناقل للبراءة الأصلية وناقل لحكم الأصل وهو الطهارة. قال والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة، فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل، فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل، يعني فلا ينبغي أن تعمم بل ينبغي أن يقتصر عليها بحسب إيش ما جاء به الدليل. قال فلا ينبغي إيش؟
فلا يقبل
قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهما، يصلح للنقل عنهما عن إيش؟ ها؟ عن إيه؟ لا يصلح للنقل عنهما، والضمير فيهما يعود إلى إيه؟ إلى التمسك بالأصل والبراءة الأصلية. أي فلا ينبغي أن ينقل أو أن يعمم الحكم إلا إذا جاء دليل يرفع الأصل ويرفع الإيه؟ البراءة الأصلية. هذا معنى قوله والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة، فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهما يعني عن الأصل والبراءة. ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا كذلك، أي ولم يرد استدلال من القائلين بنجاسة الأبوال يرفع الحكم عن الأصل وعن الإيه وعن البراءة. وغاية ما جاءوا به حديث صاحب القبر، وهو مع كونه مرادا به الخصوص كما سلف عموم ظني، ظني الدلالة لا ينتهض على معارضة تلك الأدلة المعتضدة بما سلف. يقول لو سلمنا أن حديث ابن عباس إنهما يعذبان وما يعذبان ذي كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأخذنا لفظ البول على المعنى العموم، يقول هذا العموم قطعي الدلالة ولا ظني؟ الأصل في العموم أنه قطعي الدلالة ولا ظني عند الحنفية؟ لا قطعي. الأصل في العموم عند الحنفية أنه قطعي الدلالة، لكن هذا الدليل القطعي خصص ولا باقي على عمومه؟ خصص
ببول الإنسان،
ببول الإبل، خصص ببول الإبل على قولهم إنه ضرورة أو على قولهم إنه كذا أو على قولهم إنه خاص. فالمهم أن هذا الدليل العام خصص، والحنفية عندهم إذا خصص الدليل العام ماذا يكون بعد ذلك؟ يكون حكمه ظني. يقول أنا عندي إذن دليل وهو البراءة الأصلية، وعندي دليل وهو حكم الأصل، وعندي دليل آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في شرب البول إلا هو بول ليه ما يؤكل لحمه أو بول الإبل، فهذه الأدلة قطعية أو هذه الأدلة على الأقل ظنية ودليل العام ظني. وإذا تعارض دليل العام مع هذه الأدلة فإن مجموع هذه الأدلة أقوى من الدليل الإيه؟ من الدليل العام، أقوى من الدليل العام. هذا ما أراده بقوله وغاية ما جاءوا به حديث صاحب القبر، وهو ما كونه مرادا به الخصوص كما سلف عموم ظني الدلالة لا ينتهض على معارض تلك الأدلة المعتبر فيه بما سلف. قال وقد طول ابن حزم الظاهري في المحلى الكلام على هذه المسألة بما لم نجده لغيره، لكنه لم يدر بحثا على غيره. هكذا عندكم
على غير حديث صاحب القبر.
لكنه لم يدر بحثه على غير حديث صاحب القبر. أنا عندي هاء زائدة. في أحد عنده على غيره؟ ها؟ إيه يعني هذه النسخة الوحيدة التي فيها على غيره. قال: وقد طول ابن حزم الظاهري في المحلى الكلام على هذه المسألة بما لم نجده لغيره، لكنه لم يدر بحثه على غير حديث صاحب القبر. فإن قلت: إذا كان الحكم بطهارة بول ما يؤكل لحمه وزبله لما تقدم حتى يرد دليل، فما الدليل على نجاسة بول غير المأكول وزبله على العموم؟ قلت: قد تمسكوا بحديث إنها ركس. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد الله بن مسعود بالحجرين وبالروثة ألقى الروثة وقال: إنها ركس، وهذا دليل على أنها نجسة وخبيثة، والركس النجس. قاله صلى الله عليه وسلم في الروثة. قال: أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. وبما تقدم في بول الآدمي، يعني من أنه نص على نجاسته، وألحقوا سائر الحيوانات التي لا تؤكل به بجامع عدم الأكل، والعلة إذن هي الأكل وعدم الأكل، وهذا لا يتم إلا بعد تسليم، وهو لا يتم، يعني وهذا الاستدلال لا يتم إلا بعد تسليم أن علة النجاسة عدم الأكل، وهو منتقض بالقول بنجاسة زبل الجلالة. يعني يقول: إذا سلمنا أن العلة هي النجاسة، أو أن العلة هي عدم الأكل، فما لا يؤكل لحمه نجس، بوله نجس، وروثه نجس، وما أكل لحمه بوله طاهر وزبله طاهر. يقول: لكن يعترض علينا أو يرد علينا شيء آخر، وهو أن العلماء قالوا إن روث الجلالة نجس، مع أن الجلالة مأكولة اللحم، مع أن الجلالة مأكولة اللحم، ومعروف إيش هي الجلالة؟ الجلالة هي الحيوان مأكول اللحم الذي يأكل النجاسات. بعض الحيوانات تكون فيها شذوذ فتأكل النجاسات، مثلا بعض الدجاج وبعض الغنم وبعض البقر، يعني تأكل النجاسات، فهذه تسمى بالجلة وبالجلالة، وهذه لها حكم، وهي أنها تحبس حتى ينتفي منها رائحة النجاسة، ثم بعد ذلك يجوز إيش؟ أكلها. لكن هم يقولون إنها ما دامت تجل، وما دامت تأكل العذرات والقذر والأوساخ، فيكون روثها نجس. فإذا قلنا إن روثها نجس، إذا نقضنا الحكم في أن بول ما يؤكل لحمه بوله وروثه طاهر. يقول الإمام الشوكاني في الرد على هذا القول، يقول: نعم، لكن هذا لا ينقض القاعدة، لأن الحكم بنجاسة بول الجلالة أو بنجاسة عذر أو زبل الجلالة إنما هو لوجود عين النجاسة فيه، فنحن حكمنا عليه بالنجاسة لوجود عينها فيه، لا لأنها الأصل فيها أن بولها أن زبلها لا. ولا بمعنى واحد. قلت: وهذا وهو لا يتم إلا بعد تسليم أن علة النجاسة عدم الأكل، وهو منتقض بالقول بنجاسة زبل الجلالة. والدفع يعني ويرد هذا الانتقاد بأن العلة في زبل الجلالة هو الاستقذار، منقوض باستلزامه لنجاسة كل مستقذر كالطاهر إذا صار منترا، إلا أن يقال إن زبل الجلالة هو محكوم بنجاسته لا لاستلال الاستقذار بل لكون عين النجاسة الأصلية التي جلتها الدابة لعدم الاستحالة التامة، يعني لأنها باقية في روثها ولم تزل، ولذلك حكمنا بنجاسة زبل الجلال. قال: وأما الاستدلال بمفهوم حديث لا بأس ببول ما يؤكل لحمه المتقدم فغير صالح بما تقدم من بعضه الذي لا يصلح معه للاستدلال به، حتى قال ابن حزم إنه خبر باطل موضوع. قال: لأن في رجاله سوار ابن مصعب وهو متروك عند جميع أهل النقل متفق على ترك الرواية عنه يروي الموضوعات، فالذي يتحتم القول به في الأبوال والأزبال هو الاقتصار على نجاسة بول الآدمي وزبله والروثة. وقد نقل التيمي هكذا عندكم، وقد نقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير، يعني مما لا يؤكل لحمه، وإن كان يستثنى من ذلك الخيل، ولكنه زاد ابن خزيمة في روايته إنها ركس إنها روثة حمار. وأما سائر الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فإن وجدت في بول بعضها أو زبله ما يقتضي إلحاقه بالمنصوص عليه طهارة أو نجاسة ألحقته أو ألحقته، يعني كأن الشوكاني يقول أنا أتوقف في بولي وزبلي ما لا يؤكل لحمه، فإن ورد النص بنجاسته قلت بنجاسته، وإن ورد النص بطهارته قلت بطهارته. نعم لفظان مترادفان. قال: وإن لم تجد فالمتوجه البقاء على الأصل والبراءة كما عرفت، يعني كأنه يرجح طهارتها على ايه؟ على نجاستها. قال المصنف رحمه الله، يعني قال المجد بن تيمية في الكلام على حديث الباب ما لفظه: فإذا أطرق الإذن في ذلك ولم يشترط حائلا بقي من الأبوال، وأطرق الإذن في الشرب لقوم حديث العهد بالإسلام جاهلين بأحكامه ولم يأمرهم بغسل أفواههم ولا ما يصيبهم منها لأجل صلاة ولا غيرها مع أفيادهم شربها، دل ذلك على مذهب القائلين بالطهارة. انتهى كلام مين؟ المجد بن تيمية. المجد بن تيمية استدل بهذا الحديث على طهارة بول ما يؤكل لحمه، ثم قال: باب ما جاء في المذي. وروى حديث سهل بن حنيف وحديث علي وحديث عبد الله بن سعد كما مر معنا. ثم قال رحمه الله، يعني الشوكاني: الحديث الأول وهو حديث سهل بن حنيف، وقد قال فيه الترمذي حسن صحيح ورواه غير الترمذي، يقول فيه إسناده محمد بن إسحاق، وهو ضعيف إذا عنعن لكونه مدلسا. هل يقال هو ضعيف أو أن قوله وهو ضعيف يعود على الحديث؟ لكن الضمير يعود على أقرب إيش؟ على أقرب مذكور،
محمد بن إسحاق.
فمحمد بن إسحاق لم يكن ضعيفا، وإنما قال العلماء بأن محمد بن إسحاق تقبل روايته إذا صرح بالسماع وبالتحديد
ولم يعنعن،
أما إذا عنعن فإنه يحمل حديثه على الانقطاع ولا يقبل. لكن هذا لا يستلزم أن محمد بن إسحاق رجل ضعيف. صحيح من طريق عبيدة عن علي بالزيادة وإسناده لا مطعن فيه، فإن عبيدة السلماني ممن أخذ وروى عن علي رضي الله تعالى عنه. قال: قوله ألقى من المذي شدة، يقول في المذي لغات: فتح الميم وإسكان الذال المعجمة، وفتح الميم مع كسر الذال تقول مذي. المذي بفتح الميم وإسكان الذال، المذي، وتقول المذي بفتح الميم
مع كسر الذال،
مع كسر الذال وتشديد الياء، المذي، وبكسر الذال مع تخفيف الياء، المذي. المذي فيها ثلاث لغات، مذي ومذي ومذي. قال فالأوليان مشهورتان، أي فاللغتان الأوليان مشهورتان، وأولاهما أفصح وهو قوله المذي وأشهر. قال والثالثة اللي هي المذي حكاها أبو عمر الزاهد عن ابن الأعرابي، هذا فيما يتعلق بضبط المذي. وأما ما يتعلق بمعناه، قال والمذي ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الشهوة بلا شهوة ولا دفء، ولذلك يقولون يخرج عند الشهوة الصغرى، يخرج عند الشهوة الصغرى لا الشهوة الكبرى. قال ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ذكره النووي ومثله في الفتح، أي وذكر مثله ابن حجر في الفتح. قوله فتنضح به ثوبك، وهذا في سؤال من؟ في سؤال حديث سهل بن حنيف، بعد أن سأل عن حكم المذي سأل عن المذي يصيب الثوب، قال فتنضح به ثوبك. فسبق الكلام على معنى النضح في باب نضح بول الغلام، وهكذا ورد الأمر بالنضح للفرج عند مسلم وغيره. قال النووي معناه الغسل، فإن النضح يكون غسلا ويكون رشا، وقد جاء في الرواية الأخرى فاغسل، وفي الرواية المذكورة في الباب يغسل ذكره، وفي التي بعدها كذلك يعني يغسل ذكره، وفي الأخرى فتغسل من ذلك فرجك، فتعين حمله عليه، يعني تحين حمل النطق على الايه؟ على الغسل، لأنه قد جاء مفسرا في غير آية بالغسل، ولكنه قد ثبت في الرواية المذكورة في الباب من رواية الأثرم بلفظ فترش عليه، وليس المصير إلى الأشد بمتعين، أو وليس المصير إلى الأشد بمتعين، بل ملاحظة التخفيف من مناقصة الشريعة المألوفة. إيش معنى هذه العبارة؟ وماذا يريد بها الإمام الشوكاني رحمه الله؟
يقول أن الذي قال بغسل المذي من الثوب شاذ.
لا ما قال هذا، هو يقول إن الرواية جاءت بلفظة ينضح، بلفظة النضح، وفسر النضح مرة بالرش ومرة بالغسل. فكأن بعض الناس يقول إذا نحن نأخذ بالأحوط وهو الغسل، لأن الغسل أشد وأحوط. يقول هذا ليس بمتعين، ليس بلازم، لأننا لو نظرنا إلى مقاصد الشريعة الإسلامية لرأينا فيها إيه؟ فيها التخفيف، والأخذ بالتخفيف يعني أيضا ممكن، وليس في كل حال يؤخذ بإيه؟ بالأحوط، وليس في كل حال يؤخذ بالأحوط. لكن ينبغي أن يلاحظ هنا أن المسألة ليست مسألة تخفيف واحتياط، لكن المسألة مسألة نجاسة وطهارة، مسألة نجاسة ومسألة طهارة، والأمر في النجاسة والطهارات يؤخذ فيه بالأحوط ولا يؤخذ فيه بالأخف؟ بالأحوط، لأنه يترتب عليه صحة الصلاة من عدم صحتها. قد جاء إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر. وحديث صاحب القبر حديث إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه، وفي رواية لا يستتر، وفي رواية لا يستبرئ من بوله، وكل هذا يقتضي الأخذ بالأحوض،
وخاصة أن وردت رواية تفسر النطح بالرش،
لا بالغسل،
وفي بالرش.
طيب نحن قلنا هو بيقول إذا كان قلنا بالرش معناه هي الأخف وكذا، وإذا قلنا بالغسل معناه هي الأحوض. قال
يكون الرش مجزئا كالغسل،
وقولوا وليس المصير إلى الأشد بمتعين، بل ملاحظة التخفيف من مقاصد الشريعة المألوفة، فيكون الرش مجزئا كالغسل. قوله نذاء بصيغة مبالغة من المذي، يقال مذا يمضي كمضى يمضي، يعني مأخوذ من الفعل ثلاثيا، ويقال أمذا يمضي فأعطى يعطي، وهذا من الفعل الثلاثي المزيد بالهمزة، ويقال مذا يمذي كغطى يغطي، وهذا من الثلاثي المضاعف. ها قوله وأنثيه أي خصيتيه، قوله من الماء عن الماء يكون بعد الماء، المراد به خروج المذي عقب العقيب البول متصلا به. وهنا ينبغي أن نلاحظ إنما يخرج من الإنسان من ماء لزج عقيب البول هذا لا يسمى مذية، فإن المياه التي تخرج من الإنسان من الفحل أربعة أنواع وليس الثلاثة، البول والمذي والودي والمني. وأما المذي فهو الذي يخرج عند الشهوة الصغرى، ماء كما وصفه بأنه ماء أبيض رقيق لزج. وأما المذي أو أما المني فماء ثخين دافئ يخرج عند الشهوة الكبرى. وأما الودي فماء لزج يخرج بعد الشهوة، يعني عند الشهوة أو بعد الشهوة الصغرى، لكن يكون عقب البول، يخرج عقب البول. فوصفه لما يخرج عقب البول من شهوة بأنه مذي محل محل نظر. قال المراد به خروج المذي عقب البول متصلا به، قوله وكل فحل يمذي أو يمذي، الفحل الذكر من الحيوان، ويمذي بفتح الياء وبضمها، تقول يمذي ويمذي. يقال مذى الرجل وأنذى كما تقدم. وقد استدل بأحاديث الباب على أن الغسل لا يجب لخروج المذي، قال في الفتح وهو إجماع، وعلى أن الأمر بالوضوء به كالأمر بالوضوء من البول، وعلى أنه يتعين الماء في تطهيره لقوله كفا من ماء وحفنة من ماء. واتفق العلماء على أن المذي نجس، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الإمامية محتجين بأن النضح لا يزيله، ولو كان نجسا لوجبت الإزالة، قال ويلزمهم القول بطهارة العذرة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسح النعل منها بالأرض والصلاة فيها، فلو كان اشتراط إزالة عينها شرطا
بالماء
لوصفها بالنجاسة لكان ذلك أيضا شرطا في وصف العذرة بالنجاسة، يعني كأنه يقول لأن الإمامية قالت فرقت بين متلازمين، والمتلازمان هما المذي والإيش والعذرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن اشتكى له مسألة المذي أن ينضح فرجه، وقال الجمهور إن النضح يكفي في إزالة عين النجاسة، ولعل النجاسة تكون مخففة، لكن الإمامية استدلوا بهذا الحديث على طهارة المذي وأنه طاهر، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في تطهيره بإيش؟ بالنضح، والنضح لا يزيل عينه، فدل ذلك على طهارة عينه. قال وعلى الجمهور أن يلزموهم، يعني الإمامية تقول بنجاسة العذرة، وأنه إذا دخل الإنسان المسجد أو أراد دخول المسجد فلينظر إلى نعليه، فإن وجد فيهما فليدلكهما ثم ليصلي فيهما. يقول فنحن نلزمهم بأنكم إذا قلتم بطهارة المذي يلزمكم أن تقولوا بطهارة العذرة، لكن هل هذا يلزم الإمامية؟ لا يلزم، لازم المذهب ليس بمذهب، ولا يلزمهم، لأننا لو تذكرتم إن هناك من العلماء من فرق بين نجاسة النعل إذا كانت رطبة وإذا كانت يابسة، قالوا أما اليابسة فتزال بدلكها بالتراب وأما الرطبة فلا، فلعلهم قالوا ذلك، وعلى هذا لا يلزمهم.
واضح؟
قال ويلزمه القول بطهارة العذرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسح النعل منها بالأرض والصلاة فيها، والمسح لا يزيلها، وهو باطل بالاتفاق. وقد اختلف أهل العلم في المذي إذا أصاب الثوب، فقال الشافعي وإسحاق يعني ابن راهوية وغيرهما لا يجزيه إلا الغسل، أخذا برواية الغسل.